السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأمنيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل فارس عمر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. انتخب مجلس النواب اليوم الأحد مرشح جبهة التوافق أياد السامرائي رئيسا للبرلمان بعد نحو 4 أشهر ظل فيها المنصب شاغرا، وحصل السامرائي على 153 صوتا، فيما حصل منافسه مرشح جبهة الحوار مصطفى الهيتي على 34 صوتا. وتألف مجلس النواب من 275 مقعدا. وكان رئيس البرلمان السابق محمود المشداني قدم استقالته في 23 من كانون الأول الماضي. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد قوى الأمن إلى عدم التراخي في عملها، مؤكدا أن التحديات الأمنية لا تنتهي بضربة واحدة على غرار الحروب النظامية. دعوة المالكي جاءت في اجتماع موسع لكبار مسؤولي وزارة الداخلية، أعرب خلاله رئيس الوزراء عن الثقة بقدرة القوات العراقية على تسلم الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية.
البلد مقبل على استلام كامل المسؤولية الأمنية، ويحتاج إلى القوة التي تحمي الداخل وإلى القوة التي تحمي الخارج من التحديات التي قد يتعرض لها العراق. وأنا أقول بكل ثقة وعلى أساس ما تحقق وما هو الأفق المنظور لتحقيق المزيد، أننا سنكون قادرين بإذن الله على تحمل هذه المسؤولية كاملة.
وكان مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف افتتح الاجتماع باستعراض التقدم المتحقق في بناء القوات العراقية. قالت مصادر الشرطة أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الأحد في عملية سطو نفذها مسلحون في منطقة الطوبتي شمالي بغداد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن شهود أن 4 أشخاص مسلحين بمسدسات سطوا على محلين لبيع المصوغات في وقت واحد. وقالت مصادر الشرطة أن المسلحين قتلوا بالرصاص أحد الصاغة وزبونا وحلاقا جاء لمساعدة صاحب المحل. حذرت مجلة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي المتخصصة بشؤون النفط اليوم الأحد من أن تطوير احتياطات العراق النفطية والغازية الضخمة يمكن أن تعرقله الفوضى السياسية وعزوف الشركات الأجنبية عن تنفيذ ما يقترح من مشاريع. وقالت المجلة في تقريرها الأسبوعي أن السياسة في العراق سواء كانت الدولية والداخلية والطائفية والحزبية هيمنت على كل ناحية من نواحي البحث في تطوير القطاع النفطي العراقي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وأضاف التقرير أن تطوير الصناعة النفطية وبالتالي تطوير الاقتصاد العراقي يمكن أن يتضرر بتسييس هذا القطاع. قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد أن وزير الدفاع أيهود باراك اقترح أن تجري حكومة بنيامين نتنياهو محادثات سلام مع سوريا والفلسطينيين على مسارين متوازيين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوجه إلى واشنطن بمشروع سلام يتضمن إجراء محادثات مع سوريا والفلسطينيين تضمن مصالح إسرائيل. من جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني إيالون في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل ويلتقي وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. اعتقلت قوى الأمن الكويتية اليوم الأحد المرشح لانتخابات مجلس الأمة خليفة الخرافي بعدما وجه انتقادات علنية إلى الأسرة الحاكمة. وأفادت وكالة فرانس بريس أن أفراد الأمن اعتقلوا الخرافي عضو المجلس البلدي والمرشح لانتخابات مجلس الأمة الشهر المقبل أمام منزله لغرض الاستجواب. ويأتي اعتقال الخرافي بعد اعتقال النقابي والسياسي خالد الطاحوس قبل أسبوعين واعتقال النائب السابق ضيف الله بورميا يوم الخميس الماضي. توجه القبارص الأتراك إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في جمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها إلا تركيا. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الوحدة الوطنية القومي على الحزب الجمهوري التركي، ويمكن أن يسفر تغيير الحكومة لصالح الحزب القومي عن تجديد الضغط على الرئيس محمد علي طلعت لاتخاذ موقف متعنت في المحادثات مع القبارص اليونانيين حول إعادة توحيد الجزيرة. قال مسؤولون اليوم الأحد أن 5 من عناصر الشرطة قتلوا عندما اقتحم عشرات من مسلحي طالبان مخفرا للشرطة في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت في إقليم فرح غربي أفغانستان. وأعلن الناطق باسم طالبان قاري محمد يوسف أحمدي أن مسلحي طالبان استولوا على أسلحة واعتدى من المخفر الواقع في منطقة كاريز شيخة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا حول افتتاح مشروع جديد للجوازات الإلكترونية. ونطلع أيضا على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونتعرف على آليات حملة الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في محافظة ميسان، ونزور دهوك لنتابع محاور ندوة حول استقلالية القضاء في إقليم كردستان. قبل ختام الساعة نقدم حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، بعد أن أصبح العراق عضوا في المنتدى الدولي لوثائق السفر والذي يضم دولا عديدة تتبادل فيما بينها التقنيات الحديثة في مجال وثائق الإقامة والسفر فضلا عن وثائق الجنسية، في هذا الإطار وللحد من عمليات تزوير الجوازات تعاقدت مديرية الجوازات مع شركة ألمانية متخصصة لاستيراد 32 طابعة جديدة تعمل بالتكنولوجيا الحديثة لإصدار 20,000 جواز إلكتروني يوميا. هذا ما أكده وزير الداخلية جواد البولاني عقب افتتاحه مشروع الجوازات الجديدة فئة أي. ليث أحمد معه التفاصيل.
الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على جوازات السفر ومحدودية الأجهزة التي تطبع تلك الجوازات وتقادمها دافع بمديرية الجوازات إلى أن تتعاقد مع شركة سيف آي دي سولوشنز الألمانية لاستيراد 32 طابعة جديدة تعمل بتكنولوجيا حديثة. وقد أكد وزير الداخلية جواد البولاني عقب افتتاح مشروع جوازات الجديدة فئة أي أن صلاحية إصدار الجوازات في العراق بيد الحكومة المركزية حصرا، وأن هذا المشروع سيحدث طفرة في طبع الجوازات.
هذا المشروع العظيم بداية المرحلة الأولى لمنظومة التوسع الكبيرة لإنتاج الجواز الإلكتروني المعمول بأحدث الطرق الفنية والتكنولوجية، وبخبرة ألمانية استطاعت أن تتعانق مع كفاءات أبنائنا وأخواننا في مديرية الجنسية العامة، كفاءات والخبرات المعهودة والتي استطاعت أن تحصل على هذه التقنية الجديدة بعد حرمان العراق لعقود طويلة من التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي.
البولاني أكد أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح 50 موقعا جديدا لتأمين خدمة الجوازات الجديدة التي كتبت بالخط العربي والإنجليزي علاوة على الخط الكردي.
هذه المرحلة الأولى سيكون هنالك افتتاح لأكثر من 50 موقع داخل وخارج العراق لتأمين وتلبية متطلبات خدمة الجوازات للعراقيين في خارج العراق وفي الداخل. وأعتقد إحنا الحاجة الأولية لتلبية طلبات أكثر من 7 مليون عراقي ستصلهم هذه الخدمة الإلكترونية، هذا الجواز الإلكتروني المقروء بصورة عالية المستوى، وهي وثيقة تضاهي الوثائق العالمية في الدول المتقدمة.
نائب رئيس شركة سيف آي دي سولوشنز ماثيو سكولر أكد أن الجوازات احتوت على أنظمة جديدة ومعلومات جعلت منها صعبة التزوير.
من أهم خواص هذا النظام الآن هو أنه يأخذ بيانات التشفير، ثانيا البيانات الشخصية البيولوجية للشخص، بحيث يصعب جدا تزوير البطاقة هذه بخصوص الشخص اللي يستعملها، وهو قابل كذلك في المستقبل للتحديث بوضع شريحة أو بأي طريقة أخرى.
من جهته أكد مدير القسم الفني في مديرية الجوازات العقيد إبراهيم عبد الرزاق أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى قرابة 20,000 جواز يوميا.
عقدنا ويا شركة سيف آي دي جهزتنا 20 طابعة صغيرة طباعة جواز يدوية و12 طابعة أوتوماتيك تطبع كل حزمة جوازات تطبعها. هاي بيها خاصية أنه الموظف اللي يشتغل ما يعرف المعاملة مالمن، يعني يحط الجوازات وهي تنطبع. طاقة الانتاجية الطابعات الكبار معدل 80 جواز بالساعة، عندي 12 طابعة في 80 جواز يعني تطلع عندي بال 900 جواز بالساعة، 8 ساعات عمل يعني تصير بال 7000 وكسور جواز. 20 طابعة طاقة الانتاجية هم 60 جواز إلى 70 بالساعة 1400 بثمان ساعات يعني تعبر 10,000 زائدا 9,000. هاي بس تعتمد على حجم يعني أنا ما معقولة عندي طاقة انتاجية بس لازم أكو طاقة أنه إدخال المعلومات وتدقيقها وإدخالها على الحاسوب.
يذكر أن العراق قد أصبح عضوا في المنتدى الدولي لوثائق السفر الذي يضم دولا عديدة تتبادل فيما بينها التقنيات الحديثة في مجال وثائق الإقامة والسفر فضلا عن وثائق الجنسية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، باشرت الجهات الزراعية في محافظة واسط تنفيذ الحملة الزراعية لحصاد وتسويق محصولي الحنطة والشعير، حيث بدأت بحملة الحصاد اليدوي والاستعداد الكامل للحصاد الميكانيكي وسط شكاوى من الفلاحين نتيجة الظروف الصعبة التي رافقت الموسم الزراعي والمتمثلة بشحة الأسمدة والكهرباء والوقود والماء. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذا الموضوع ورصد آراء لفلاحين ومسؤولين في دائرة زراعة المحافظة بشأن حملة الحصاد تلك.
في مثل هذه الأيام من كل عام تكون المحافظات العراقية وخاصة الزراعية منها وكذلك الفلاحون على موعد مع الاستعدادات لتنفيذ الحملة الزراعية المتمثلة بحصاد وتسويق محصولي الحنطة والشعير. الجهات الزراعية في محافظة واسط باشرت بوضع آلية عمل لتنفيذ تلك الحملة، أما الفلاحون فكانوا على فريقين بين متشائم ومتفائل، تفاؤلهم يبرره ارتباطهم بالأرض التي يرون فيها مصدر عيشهم، فيما يعزو البعض النظرة التشاؤمية إلى الظروف الصعبة التي يعانون منها والتي رافقت الموسم الزراعي كما يقولون.
احنا فلاحين ومتعودين على الزراعة من أبو لاجيت، والسنة ان شاء الله زراعاتنا جاي خير هن، وراح توكل على الله ونحصد ان شاء الله. واحنا طبعا ولو الظروف كانت صعبة بالنسبة لحصولنا على الغاز والكهرباء ايضا هم ضعيفة جدا، وان شاء الله احنا خيرنا من رب العالمين يعني اهل موجود، والمطر يعني هو اللي فادنا تقريبا والحمد لله والشكر، وان شاء الله نستفاد، بس الاجور والحصاد وغيرها والغاز والامور الصعبة اللي تلاقيناها يمكن انتاجيتنا لو سد وارد لو ما سد يعني.
زرع موجود لكن طلايبنا قائمة والمسؤولين على شغلة الغاز، جماعة الحاصدات يردون غاز وين ما نتجه لأي مسؤول يعني يباشر عقبة، يعني ماكو مصداقية، ماكو فلاح انتهى، وخصوصا في محافظة واسط، وأنا أكون مسؤول عن كلامي، ماكو مسؤول وين ما تجي لأي مسؤول يباشر عقبة أو قال يابا إحنا بناء عندنا جديد، كان المسؤولين القدماء يعني ما لحقوا وياهم وكذا، لكن نريد مسؤول يجاوبنا بالصدق.
فيما تصعد جمعيات الفلاحية جهة الدفاع عن الفلاحين وإحدى المنظمات غير الحكومية تخفيف معاناة الفلاحين وتوفير بعض مستلزمات الحملة من خلال التنسيق بين المجالس البلدية في المحافظة، على حد تعبير رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية عباس فاضل الروضان.
بدأت حملة الحصاد لهذا الموسم إن شاء الله، الحصاد اليدوي، وإن شاء الله تبشر بالخير، وتم الاستعداد الكامل للحصاد الميكانيكي، الأرض تبشر بالخير، والمحصول محصول زراعي يبشر بالخير. محافظتنا المحافظة زراعية وما عندنا غير هذا العمل الزراعي، ولا نيأس من أمنا ومستعدين كل الاستعدادات رغم الظروف اللي مرينا بها والمعاناة اللي عانيناها، شحت أسمدة والظروف الغير طبيعية ما تأثر علينا، ويبقى الفلاح يعني ويجاهد من أجل أن ينتج.
وهنالك استعدادات اتخذتها دائرة الزراعة. المهندس الزراعي سلام اسكندر مدير زراعة المحافظة يقول بأن الاستعدادات تأتي لما تتميز به المحافظة من إنتاج زراعي تبوأت خلالها المحافظة مراكز متقدمة. كما يقول،
بدأت استعدادات المحافظة لحملة حصاد محصولي الحنطة والشعير للمساحة البالغة أكثر من 900 ألف دونم، بواقع 637 ألف دونم لمحصول الحنطة و270 ألف دونم لمحصول الشعير، حيث بدأت عملية الحصاد اليدوي لمحصول الشعير للمساحات الصغيرة، وتم تهيئة أكثر من 300 حاصدة مباشرة بعملية الحصاد للمساحات الكبيرة، حيث تم التنسيق بين مديريتنا واللجنة الزراعية وفرع توزيع المنتجات النفطية في المحافظة بتخصيص كمية 3 لتر من مادة الغاز للدونم الواحد. وتتميز المحافظة بكونها من المحافظات المتميزة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، حيث سوقت الموسم الماضي أكثر من 200 ألف طن من الحنطة ونالت مراكز متقدمة من حيث كمية الإنتاج وغلة الدونم الواحد.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن إلى الريف وغنائه الأصيل الممتع مع الفنان الراحل داخل حسن.
يا ماخذي إلي الوليد والفي وريد
يا ليل الوليد
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة حوارات المستقلة الأهلية، وفيها قائمة نوشيروان مصطفى الانتخابية حددت شروطا معينة للمرشح في مقدمتها الجرعة. عبد الغني علي يحيى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول أن سياسة الكرد لم تكن ناجحة في الموصل. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ 5 كيانات سياسية سجلت أسماءها في المفوضية العليا إنها قائمة خاصة بنوشيروان مصطفى. وهناك خبر في آسو يقول حلول ديمستورا لكركوك آنية. وننتقل إلى صحيفة خبات اليومية السياسية فنقرأ فيها لقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بازاني الجنرال أوديرنا وقائد قوات متعددة الجنسيات، ويجري الحديث عن حقوق المواطنين في المشاركة في القسم. وننتقل الآن إلى صحيفة هوال ونقرأ فيها مع وجود الضغوطات إلا أن الأمم المتحدة مصرة على نشر تقرير دمستورة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والذي يقع في 350 صفحة. وحسب مصادر الصحيفة التي لم تشير إليها أن رئيس اللجنة الأمنية ولجنة الدفاع في الكونغرس الأمريكي زار كركوك يوم الخميس الماضي. مؤتمر مجلس الصحوة أهمل الكتلة العراقية في كركوك مع أنه كان معلنا بأن العراقية ستشارك في المؤتمر. منظمة Human Rights Watch تطالب بالكشف عن مصير 17 سجينا في سوريا وأكثرهم من الكرد. شبكة العراقية الفضائية فصلت 35 موظفا من منتسبيها وحجتها هي تتعلق بالميزانية. العراقيون المهاجرون العائدون إلى الوطن أصيبوا بخيبة أمل بسبب عدم التسهيلات في إجراء إعادة إلى وظائفهم. وهناك تحقيق صحفي حول تحول عدد من المتسولين إلى لصوص بحسب الصحيفة. لغرض توعية الأطفال قامت إحدى منظمات المجتمع المدني في كركوك بتوزيع 280 كتابا على تلاميذ المدارس الابتدائية، فيما افتتح معرض حجري لذكرى ضحايا الأنفال. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع من إذاعة العراق الحر عرضا للصحف الأردنية برفقة مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور أن العراق استحوذ على 5 صادرات الأردن الوطنية للشهرين الأولين من العام الحالي بحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة التي قالت أن الصادرات ارتفعت إلى العراق بنسبة النصف للفترة من كانون الثاني إلى شباط الماضي مقارنة بذات الفترة من عام 2008، وبلغت صادرات الأردن إلى العراق حوالي 118 مليون دينار مقابل حوالي 99 مليون دينار، بزيادة نسبتها حوالي 52%، ويشكل العراق أكبر الشركاء التجاريين للأردن. وتقول أيضا أن مسؤولا عراقيا أعلن اعتقال أمير تنظيم القاعدة في جنوب العراق وهو إحسام معجم السعودي الجنسية وثلاثة من مساعديه في مدينة البصرة. وأوضح مسؤول في قيادة عمليات البصرة أن القوة داهمت منزلا وفقا لمعلومات استخبارية في منطقة أبي الخصيب، وأن المعتقلين الأربعة نقلوا على الفور على متن طائرة عسكرية إلى بغداد للتحقيق معهم. وتنقل العرب اليوم عن مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أن السفير هاني خلاف رئيس بعثة الجامعة في العراق قدم استقالته طالبا إعفائه من مهام منصبه لأسباب صحية، وأن الجامعة العربية أبلغت الحكومة العراقية بقبول الاستقالة وأنها تنظر حاليا في تعيين بديل له. وأوضح دبلوماسي عراقي أن السفير خلاف كانت لديه شكاوى تتعلق بوضعه الأمني في بغداد وأنه أبلغ الحكومة العراقية بذلك. ومن جهة أخرى أكدت مصادر مصرية أن القاهرة وبغداد لم تتمكنا حتى الآن من الاتفاق على الترتيبات الأمنية الخاصة بفتح السفارة المصرية الجديدة في بغداد، رغم الموافقة العراقية على أن تكون السفارة داخل المنطقة الخضراء. وتقول صحيفة الغد أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي تسعى إلى نقل عملياتها تدريجيا من الأردن إلى العراق مع الإبقاء على قاعدة دعم لوجستية في الأردن. وتنقل عن منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق ديفيد شيرر أنه تم نقل عمليات محدودة إلى العراق مع تحسن الوضع الأمني هناك، وأن التغييرات الدراماتيكية التي شهدها العراق مؤخرا فيما يتعلق بتحسن الوضع الأمني والاتفاقية الأمنية بين القوات الأمريكية والحكومة العراقية والانتخابات الأخيرة دفع إلى العمل بطرق مختلفة، زاد وجود الموظفين من الجنسيات غير العراقية داخل العراق. وتقول صحيفة الرأي أن وزير الداخلية العراقي دعا الكتل السياسية في البلاد إلى التعاون من أجل استقرار الأوضاع قبيل تطبيق الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، والتي تنص على خروج جميع الوحدات المقاتلة من المدن بحلول حزيران المقبل. وأضاف أن القوات الأمنية في تطور وتحسن في الأداء، ونحن نعمل على تجهيزها بالتزامن مع سحب القوات الأمريكية، وهي قادرة على مسك الملف الأمني في البلاد حسب الاتفاقية الأمنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وأسادتي عرضا للصحافة، شكرا لمتابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر،
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. نطلع فيه على نية وزارة الصحة افتتاح مراكز لتأهيل المعوقين في العاصمة والمحافظات العراقية، ونزور دهوك لنتابع محاور ندوة حول استقلالية القضاء في إقليم كردستان. وقبل ختام الساعة نقدم حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، تشير التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والدولية إلى أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر من المعوقين في العراق، والذين ما زالوا يعانون من شظف العيش وضعف مستوى الرعاية الصحية وإعادة التأهيل المقدم لهم، بما يؤمن اندماجهم في المجتمع مرة أخرى. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة قرب افتتاحها لعدد من مراكز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عدد من معامل صناعة الأطراف الصناعية في كل من بغداد والمحافظات. هذا ما أكده مدير عام دائرة العمليات الطبية في الوزارة الدكتور جاسب لطيف. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر معكم في هذا التقرير.
كان من بين ما خلفته الحروب التي خاضها النظام السابق وأعمال العنف التي عاشها العراق بعد نيسان 2003 الأعداد الكبيرة من المعاقين أو من باتوا يعرفون اليوم بذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يشكل الشباب الشريحة الأكبر منهم، كما تؤكد ذلك العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، بل وحتى بعض التقارير الحكومية التي لم تغفل الإشارة أيضا إلى ما يعانونه من شظف العيش وضعف مستوى الرعاية الصحية وإعادة التأهيل المقدمة لهم، بما يؤمن اندماجهم في المجتمع مرة أخرى. وفي بادرة قد تعطي أملا بالتخفيف من معاناة تلك الشريحة، أعلنت وزارة الصحة قرب افتتاحها عددا من مراكز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب افتتاح عدد من معامل صناعة الأطراف الصناعية في كل من بغداد والمحافظات، وذلك بحسب التصريح الخاص الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر مدير عام دائرة العمليات الطبية في الوزارة الدكتور شاسب لطيف.
هناك برنامج منذ 2005 مع البنك الدولي لبناء وتأهيل مجموعة من مصانع وورش الأطراف والمساند، وبناء وتأهيل مجموعة من المراكز تأهيل المعوقين. عن قريب إن شاء الله سوف يتم افتتاح 13 مركز لتأهيل المعوقين و13 مصانع وورش الأطراف والمساند في العراق عدا أقليم كردستان، أغلبها في البصرة وميسان والناصرية والسماوة وبغداد وكربلاء. وهناك مستشفيين طبعا لإصابات الحبل الشوكي، هو أحدهما مستشفى ابن الطيف في بغداد والآخر مستشفى دجلة في محافظة صلاح الدين.
كما أعلن لطيف قرب شروع الوزارة ببرنامج وطني شامل لتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة في عموم محافظات البلاد.
لا يوجد رقم معين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لعدم وجود برنامج تسجيل المعوقين. إن شاء الله سنبدأ بهذا البرنامج في هذا العام، لكن عموما تقدر نسبة العوق في العالم 10% من السكان، وفي العراق أكثر من هذه النسبة. عموما ربما تكون نسبة المعوقين في العراق 3 مليون.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول ما إذا كان لدى وزارة الصحة ما يكفي من الكوادر الطبية المتخصصة لإدارة مراكز التأهيل ومصانع الأطراف الجديدة، أجاب لطيف بالقول:
هو عموما من المؤسف أنه جميع التخصصات في العراق تعاني من شح، بسبب يعني هجرة العدد الكبير من الأطباء، خصوصا الأطباء ذوي التخصصات الدقيقة.
إلى ذلك يرى مقرر لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي الدكتور باسم شريف أنه ليس من الصعب حل مشكلة نقص الكوادر الطبية المتخصصة في ضوء ما يمتلك العراق من إمكانات.
بالنسبة للكادر، إنه الكادر أكثر من القوات المسلحة والجيش السابق، هؤلاء ممكن استيعابهم وموجودين، وكثير منهم كانوا يرغبون للرجوع الخدمة، ولدينا معاهد وكليات ممكن أن تخرج أناس مختصون بهذا الموضوع، وممكن نفرض ذلك أيضا بدورات تدريبية تساعد في تدريب هؤلاء. وهذه القضية أعتقد ليست قضية صعبة في ضوء دولة لديها إمكانية مالية كبيرة.
غير أن شريف عاد وشدد على أن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة لا تحل عند مسألة فتح مراكز لتأهينهم أو توفير الأطراف الصناعية لهم.
نعتقد أنه شريحة المعوقين ليست فقط بحاجة إلى صناعة أطراف صناعية، لكن المعوق بحاجة إلى منظومة كاملة من الرعاية. هذه المنظومة تشمل وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووضع تسهيلات خاصة لهم في كل مرافق الحياة. والمهم أنه هو بداية متأخرة، لكنه وزارة الصحة قد تكون مسؤولة عن تحديد العوائق وقضية الأطراف الصناعية، لكن هناك قضايا أخرى خارج خصوص وزارة الصحة. أعتقد على وزارة الصحة أن تلعب دور لأجل مساعدة هذه الشريحة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدعم من منظمة صندوق الدعم التطور الديمقراطي NEG الأمريكية وبالتنسيق مع منظمة من للمساواة في محافظة توك، نظم مركز كردستان للاستفتاء عملية استفتاء استمر العمل بها زهاء 3 أشهر شملت محافظات الإقليم كافة حول مدى استقلالية القضاء والمشاكل التي يعاني منها سلك القضاة في الإقليم. وكان من أبرز نتائجه وجود تدخلات في قرارات المحكمة من المسؤولين الحزبيين. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
في أحدث استفتاء قام به مركز كردستان للاستفتاء بتنسيق مع منظمة ماند للمساواة في محافظة دهوك وبتمويل من منظمة صندوق دعم التطور الديمقراطي NED الأمريكية حول وضع المحاكم في إقليم كردستان واستقلالية القضاء فيها، وقد شارك في هذا الاستفتاء 60 قاضيا و215 محاميا و225 موظفا من موظفي المحاكم، إضافة إلى 500 مواطن. من أبرز نتائج هذا الاستفتاء بحسب قول زمناكو جلال مدير إعلام مركز كردستان للاستفتاء هو أن 46% من المحامين يرون أن القضاء غير مستقل في محاكم إقليم كردستان، و 58% من القضاة يرون أن هنالك تدخلات في قرارات المحكمة، وغالبية هذه التدخلات تتم عن طريق مسؤولين حزبيين. زمناكو بيّن لإذاعة العراق الحر أن الهدف الأساسي من وراء هذا الاستفتاء هو للوقوف بشكل علمي وعن طريق العاملين في سلك القضاء على مدى استقلالية القضاء.
هدف الإصلاح من هنا وهناك بعض الناس يتحدثون عن استقلالية القضاء وتدخل، بس احنا كمركز علمي نريد ان نظهر هذا المسألة على لسان هم يشتغلون بمجال المحكمة مثل المحامين والحكام والموظفين داخل المحكمة، على لسان حالهم هم يشتغلون وهم يعانون بالمشاكل. أنا خارج المحكمة ما أقدر أحشي حول هذا التدخلات، بس هم يشتغلون بالمحكمة وهم يوميا يتعاملون مع هذا التدخلات مع هذا.
وترى المحامية شيلان محمد أن هنالك بعض القوانين التي تتعارض مع مبادئ الدستور هي التي تسبب هذا الإرباك.
عندنا دستور يعني مدرجين بها كل القوانين اللي تحمي السلطة القضائية وإجراءات التقاضي يعني بالمجتمع، بس عندنا قوانين تتعارض مع قوانين صادرة من السلطة القضائية تعارض ويا هواية قوانين يعني دستورية متعلقة بالقضاء، فعدم استقلاليتها ترجع إلى هالقوانين اللي في مرحلة التنفيذ نرجع إلى القرارات والتوصيات الصادرة من السلطة القضائية وهي المحاكم والمحاكم العليا والهيئات اللي تصدر القوانين أو التعليمات أو اللوائح اللي تقيد أنه ما يطبق القانون بشكل صريح مستقل.
إلى ذلك يرى غالب عبد القادر وهو طالب في كلية القانون والسياسة جامعة دهوك أن هنالك أسبابا كثيرة لتدخل في قرارات المحكمة أبرزها ضعف القضاة.
هناك أسباب سياسية دفعت للكثير من هؤلاء الذين جاءون إلى هذه المحكمة وبالتدخل مثل بالتلفونات. هناك ضعف من قبل المحكمة من قبل الحاكم أيضا، إذا كان حاكم لديه شجاعية ولديه يرى استقلالية مثل مبدأ الفصل بين السلطات سنحل هذا المشكلة. كما قلنا سابقا أن أسباب شخصية وسياسية وأحزاب. أنا أقول لا للتدخل الحزبيين في المحكمة لكي يكون القضاء استقرارا.
يذكر أن هذا الاستفتاء قد استمر العمل فيه لمدة 3 أشهر وشمل محافظات الأقليم الثلاثة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Oh, man.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، قبل ختام الساعة أدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين مقابلة مع نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان، كما سنستمع إلى متابعة عن التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان عن واقع القطاع الخاص الصناعي، كما نستمع إلى متابعة عن التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة. عرض اتحاد الصناعات العراقي عبر مداخلات لأعضائه خلال المنتدى الاقتصادي الوطني الأول الذي انعقد في بغداد في آذار الماضي أهم المشاكل والصعوبات التي تعترض القطاع الخاص الصناعي في البلاد، وفي متابعة للمواضيع التي أثيرت خلال جلسات المنتدى، التقى وفد من اتحاد الصناعات مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاثنين 13 من نيسان، حيث استعرضت المعوقات التي تحول دون تطور الصناعات المحلية. وأفاد بيان رئاسي بأنه جرى خلال اللقاء استعراض واقع القطاع الخاص الصناعي والتدهور الذي حصل في الإنتاج منذ العام 2003 بسبب غياب استراتيجية واضحة في هذا الشأن، كما قدم أعضاء الوفد اقتراحات عاجلة بغية تفعيل القطاع من خلال وضع ضوابط لسياسة الاستيراد من جهة وإطلاق القروض بشروط ميسرة من جهة أخرى. وللحديث عن أبرز القضايا والحلول المقترحة التي نوقشت من أجل النهوض بالقطاع الخاص الصناعي، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف الثلاثاء مع نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان.
ما يعيش القطاع الخاص هذا اليوم هو تراكمات لثلاث عقود من الزمن نتيجة للسياسة الخاطئة التي سلكها النظام السابق في عسكرة الاقتصاد وسحب كثير من التخفيضات المالية إلى القطاعات العسكرية وعسكرة الاقتصاد. وبعد السقوط كنا نتأمل أن يحظى هذا القطاع بدور مميز لما للصناعة من أهمية، كونها أولا ممكن أن تجمع وتشغل أيادي عاملة ما لا يقل عن 700-800 ألف عامل مع عوائلهم. ممكن هذا القطاع أن يوقف التدفق العشوائي للسلع والبضائع من دول الجوار ومن دول جنوب شرق آسيا. ممكن هذا القطاع أن ينتج مواد إنشائية لبناء المجمعات السكنية التي أصبحت أزمة السكن مستفحلة.
أستاذ باسم، دعنا نتوقف عند هذه النقطة، استيراد العشوائي من دول الجوار في غياب الضوابط أو القيود على مثل هذا الاستيراد، يعني كيف يؤثر هذا بشكل كبير على الصناعات العراقية المحلية؟
أنت كما تعلم هناك 35 ألف مصنع أهلي عراقي مجاز قطاع خاص، هذه تنتج العديد من السلع والبضائع. احنا طلبنا لكي تستطيع هذه السلع المنافسة والوقوف على رجليها أن يتضع ضوابط للاستيراد. السلع والبضائع التي تنتج مثيلاتها بالصناعة العراقية وبمواصفات جيدة أن يوقف استيرادها وتوضع حدود لها وتوضع بعض الحماية لهذا القطاع لكي نستطيع أن نسوق بضاعتنا. كذلك على دوائر الدولة قبل أن تستورد السلع والبضائع التي تنتج بالداخل أن تمد يدها للصناعة العراقية، سواء كانت قطاع خاص أو قطاع عام، عندما تعجز هذه القطاعات عن تلبية هذه المطالب في ذاك الوقت يمكن الاستيراد.
وفي حديثه عن أهمية تجهيز المناطق الصناعية التي تحيط العاصمة بغداد بالكهرباء كي تتمكن من مواصلة العمل خلال ساعات النهار، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان:
طرحنا مشاكل أخرى كان في مقدمتها أيضا مسألة الكهرباء، طلبنا أن تجهز المناطق الصناعية التي تحيط في بغداد بالأخص ما لا يقل عن 14 منطقة صناعية محيطة في العاصمة بغداد، هذه تجهز كهرباء بمعدل 7 و8 ساعات يوميا لكي تستطيع العمل في وقت العمل فقط، وبالليل ممكن قطع الكهرباء، لأن هذه آلاف العمال تعيش على هذه المصانع وفرص العمل تتوجد لها. عندما يكون العامل عاطل عن العمل سوف ينزل إلى بغداد وربما قد يرتكب الأعمال الشريرة، تسخر بعض الجهات عندما يشتغل العامل ويحقق الدخل المعقول يرجع إلى داره مطمئن شبعان موفر المعيشة، لا يمكن أن يسخر من أي جهة أخرى.
هل طرحت كل هذه الأمور خلال المنتدى الاقتصادي الوطني الأول بحضور الجهات الحكومية وبحضور الخبراء، وهل يعني كان هناك من أي اقتراحات عملية في هذا الشأن؟
الواقع الحقيقة هو الحقيقة، احنا للأسف الشديد لم يكن هناك بحوث للقطاع الخاص، وانتقدنا المنتدى في هذا الموضوع، كان يجب أنه من يمثل القطاع الخاص هم أهله، أهل مكة أثر بشعابها، للأسف لم تعطى لنا الفرصة، لكن خلال المداخلات التي قدمها القطاع الخاص والصناعي بالذات استطاع أن يقدم ما هي حاجاته، وكان اللقاء مع الدكتور طارق الهاشمي استجابة لطروحات القطاع الخاص الواقعية. نحن نحتاج إلى قادة ميدانيين في مشاريع العمل للتنفيذ، نحن لا نحتاج إلى منظرين في المكاتب والجامعات، هاي العلة العلل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. إذا لم نستطيع أن نعالج كل مشروع بمشروع ونوجد الحلول لمشاكله يصعب أن ننهض بالاقتصاد العراقي وبالصناعة العراقية. فكان لنا دور، وكان هناك ثغرة أخرى أنه القطاع السياحي لم يشمل، وقدمنا اقتراح لكي يشمل القطاع السياحي كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد العراقي لما يمتلك العراق من مكنونات سياحية كبيرة، آثارية، تراثية، سياحة دينية، الصياف وغيرها، وكان هناك الحقيقة استجابة.
وفيما يتعلق بتفعيل دور السيطرة النوعية والرقابة الصحية على المنتجات المستوردة، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي:
طلبنا أيضا تفعيل دور السيطرة النوعية والرقابة الصحية على كل المنتجات التي تدخل الأسواق العراقية. نحن أصبحنا ونقولها بصراحة مزبلة لكل السلع والبضائع التفشل في المصانع الدول الجوار وجنوب شرق آسيا من صناعات رديئة، لأنه لا توجد رقابة، لا توجد نظام جمركي، لا توجد تعرفة جمركية صحيحة. كل هذه العوامل تؤدي إلى تدهور الصناعة العراقية، لا تسمح لها بالمنافسة مع السلع الأخرى التي تأتي من الخارج، إضافة إلى أن السلع دول الجوار سواء زراعية أو صناعية تتلقى الدعم من حكوماتها، دعم التصدير، في حين نحن بالداخل هنا حتى المواد الأولية تستوردها للداخل تدفع عليها رسوم وضرائب بالنقاط الحدودية.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بحالة المناطق الصناعية في العراق، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات:
مناطق الصناعية بائسة، لا توجد بها لا المجاري المياه ولا الوقود الكافي لتشغيلها، بنى تحتية تفتقدها. طلبنا بناء مدن صناعية حديثة أسوأ بدول الجوار، دول فقيرة اليوم تعتاش على العراق تمتلك مدن صناعية متطورة. نحن في العراق على مدى 50 عاما كان لدينا الإسكندرية وراحت فقدناها، والآن نحتاج إلى بناء مدن حديثة وتطوير مدننا القائمة.
طيب أستاذ باسم، ماذا عن يعني علاقة القطاع الخاص الصناعي مع المصارف؟ يعني كان هناك إشارة إلى إطلاق القروض بشروط ميسرة.
بالتأكيد كان إحدى النقاط الأساسية هي المشاكل اللي يعانيها القطاع الخاص الصناعي من عملية التمويل. أنت تعلم أن القطاع الخاص الصناعي عبر 3 عقود تآكل، أصبحت مكائن واقع الحالي متدهور، تآكلت نقوده، القطاع الخاص يحتاج إلى دعم، إلى قروض ميسرة، إلى مصارف متطورة لا تعطينا قروض بشكل تعجيزي الشروط اللي تضعها بفوائد ميسرة. طالبنا أن يكون هناك مصرف تنموي ليأخذ على عاتقه، أما مصارف القطاع الخاص عاجزة عن تلبية إمكانيات نمو وتطور الصناعة العراقية لأنها تمتلك الرؤوس الأموال الكافية. ويعني نحن ربما متفائلون، هناك دراسات مقدمة إلى من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء تدعو إلى دعم القطاع الخاص، لكن للأسف الشديد التدهور اللي صار في أسعار النفط وانخفاض موارد الحكومة العراقية ربما قد يعرقل هذه العملية.
طيب أستاذ باسم، سؤال أخير الآن، وقد يعني نعم. عرضتم كل المشاكل ونوقشت من خلال مداخلاتكم في المنتدى الاقتصادي الوطني الأول، والآن أيضا في الاجتماع نعم. الأخير مع نائب الرئيس العراقي، هل ثمة من خطوات آنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم في الاقتصاد العراقي؟
والله احنا الواقع طرحنا المواضيع واحنا مللنا من هذه الندوات والمؤتمرات. انا حاضر ما لا يقل عن يمكن 200 ندوة ومنتدى ومعرض عبر 5-6 سنوات المضت، وكلها تخرج بتوصيات جيدة لكن تبقى حبر على ورق عند التنفيذ لا ترى من ينفذ. هناك كثير من العراقيين لا زال الجهاز البيروقراطي للحكومة العراقية يسيطر على كثير من مفاصل الحياة، ومو من السهل قبول هذه العملية، قبول القطاع الخاص كقطاع رائد. العراق دخل بالتزامات مع المجتمع الدولي بموجب وثيقة العهد الدولي، بموجب الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع العديد من الدول، تفعيل دور القطاع الخاص وتأهيله وإعطاء الدور الريادي. احنا طرحنا اللي علينا وقمنا بنشاطات الحقيقة كما تعلم ربما سابقا غطيت جزء منها عن طريق إذاعتكم المحترمة. عقدنا تجمع في ساحة الفردوس وطرحنا مطالبنا وجانا تأييد ونصر من كل الصناعيين ونقابات العمال، ووصلنا صوتنا بموجب مذكرة إلى رئاسة الوزارة أيضا. نأمل أن نهيئ إلى مؤتمر صناعي مهم لتعميم العملية وعلى النطاق الدولي وإشعار القوى المؤتلفة أن هناك مخاطر في حالة بقاء الوضع الاقتصادي متدهور، لأنه التحسن الأمني إذا ما يتوافر وياه يتهيأ له تحسن الوضع الاقتصادي بالخدمات، بالنمو الاقتصادي، إيجاد حل لمعضلات البطالة، السكن، الكهرباء، بنى تحتية، يبقى هش هذا التحسن الأمني.
نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي باسم جميل أنطوان، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. أعلن في موسكو إثر الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بين 9 و11 من نيسان أن وفدا اقتصاديا روسيا سيتوجه إلى بغداد للبحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
التقى وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو بوزير الكهرباء العراقي كريم وحيد في موسكو أواخر الأسبوع الماضي، أفادت بذلك وسائل الإعلام الروسية. المحادثات التي دار الحديث أثناءها حول أهم مسائل التعاون الثنائي في مجال الطاقة تمخضت عن تشكيل لجنة مشتركة تتألف من كبار المسؤولين في الوزارتين إضافة إلى رجال أعمال. وأشار شماتكو إلى أن نشاطات اللجنة تهدف إلى تحليل المرحلة السابقة للتعاون ووضع موقف مشترك للفعاليات المستقبلية. وفي سياق ذي صلة، من المرتقب أن يزور وفد اقتصادي روسي يرأسه سيرجي شماتكو العراق قريبا لإجراء محادثات حول التعاون. ويقول كبار المسؤولين في شركات نفطية روسية إنهم مستعدون لعقد اتفاقيات حول مشاريع كبيرة في العراق. التلفزيون الروسي نقل عن رئيس شركة لوك أويل النفطية الروسية واحد الكبيروف قوله إن الإطار القانوني جاهز في العراق لاستقطاب الشركات الأجنبية لإعادة إعمار البلاد. تم اتخاذ كافة القوانين التي تسمح بالعمل في حقول النفط والغاز العراقية، وتم تبني قواعد اللعبة، وتم إبرام الوثائق حول إجراء المناقصات لتطوير الحقول. ولذلك قال رئيس الوزراء العراقي إن الأساس القانوني جاهز اليوم للبدء بالاستثمار ولضمان الاحتفاظ بالأموال المستثمرة. يذكر أن شركة لوك أويل تحاول إحياء عقد كانت قد وقعته مع العراق عام 1997 وألغاه النظام العراقي السابق عام 2002 حول حقل غرب القرن الثنين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.